بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد.
ذكرنا بعض الحوادث والأمور التي وقعت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وهو ما زال حدثا صلى الله عليه وسلم، فكان من أعظم وأهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هو ارتباطه بخديجة بنت خويلد رضي الله عنها. هذا يعد من أهم الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ الأمر عن طريق تجارة لها، فكانت خديجة من أسرة ثرية، وخلفت من أزواجها أموالا طائلة، وكانت ترسل تجاراتها إلى الشام فيبيعون ويشترون لها. فبلغها عن محمد صلى الله عليه وسلم من الأمانة والصدق والمكانة، فأرسلت إليه حتى يتاجر لها ويقوم على أمر تجارتها. فأرسلت معه غلامها ميسرة في أول رحلة إلى الشام، فسافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام بهذه التجارة، فرأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم العجب، سواء كان في سفرته ذهابا أو إيابا أو في تجارته، تاجر لها النبي صلى الله عليه وسلم وعاد لها بربح وفير مبارك. فلما جاء ميسرة، وطبعا من عادة النساء السؤال عن كل صغير وكبير، فجلست مع غلامها أي العبد عبدها ميسرة، وقالت: قص علي من خبر هذا الشاب في أموره وأحواله وتجارتي إلى آخره. فقال: لقد رأيت عجبا. وظل يصف لها من شمائل وأخلاق وآداب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه وحسن صحبته منذ أن خرج إلى أن عاد. فتعلق قلب خديجة رضي الله عنها بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من عادة النساء الأشراف أنهن لا يعرضن أنفسهن، لكن ممكن عن طريق التلميح أو عن طريق بعد الدائرة حتى يصل إلى علمه المطلوب. فلما يعني وقع في قلبها وتعلقت به صلى الله عليه وسلم، أخبرت صديقتها نفيسة بنت منبه، أخبرتها بما يجيش في صدرها وبتعلقها بمحمد صلى الله عليه وسلم، بشرط أن تعلقه بها وتخبره بأمرها أنها موافقة لو تزوج، بدون أن يكون منها أي من خديجة طلب والعرض، لأنها تعتبر هي سيدة وصاحبة المال الذي يتاجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها نفيسة هذه أو نفيسة: ما عليك؟ وذهبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة خديجة، ولما وأنت تتاجر لها لما لا تتزوجه؟ فقال مسلم: أتوافق؟ هو يتيم وفقير والأمور لا تساعد على الزواج، يعني غير مهيئ لهذا، لكن هل توافق؟ فقالت: سأجري لك بالأمر، سأكون رسول خير بينكما، المهم أنك تعقد العزم وتهيئ نفسك لهذا الأمر. فذهبت إلى خديجة وأخبرتها بأن الأمر تم على خير ما هي تريد، وإن أوقعته في القبول بلا تردد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر على أعمامه، فرحبوا بهذا النسب، لأن النسب فيه شرف وفيه علو مع مكانة، والمرأة كانت جميلة وغنية وذات حسب ونسب. لا تسأل، من أدب المحاضرة أنك تسمع بلا سؤال، لو في سؤال تروح كاتب في ورقة وبعد ما نخلص الدرس أجيبه. لأن الآن قلت لك كم سنها أو كم سنه، طيب وبعدين هتضيع أفكاري. فعند ذلك يعني وافقوا على هذا الأمر ورحبوا به جدا، رغم أن هناك علة كانت موجودة. لكن هذه العلة عند العرب يا إخوان كان لا ينظر إليها قط قط، سواء كان اللي هي السن أو العمر. يعني موضوع التكافؤ في العمر هذا كان غير موجود إطلاق، سواء كان عند الرجل أو عند المرأة. فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت ذاك ما يقرب من 25 سنة، وكان عمر خديجة ما يقرب من 40 سنة. يبقى أكبر منه كم سنة؟ 15 سنة. لو صبرت لجاءك الجواب، لكن لم تصبر فوقعت فيما أنت فيه في حيص بيص. فهذا أو العمر عند العرب لا ينظر إليه إطلاقا. يعني ممكن الرجل 20 سنة يتزوج امرأة سنها 60 سنة، ما في مشكلة عندهم إطلاقا. ممكن الرجل عمره 60 سنة يتزوج امرأة سنها 10 سنوات، ما في مشكلة. يعني الأمر كان عند العرب في سعة، ينظرون لأصول ومسائل أخرى. فوافق الجميع وخرج حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم فخطبها إليه. وجلس حمزة، وكان هو يعتبر أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وقرينه في السن، سن متقارب. فجلس حمزة وخطب وذكر من شرف محمد صلى الله عليه وسلم. ودي كان عادة العرب لما واحد يروح يخطب يقول له أنا فلان ابن فلان والعيلة الفلانية وي وي وي. طبعا هذا من أجل التعريف، لكن قلنا هناك تعريف مسبق أعلى وأشمل وأشرف من هذا عند خديجة رضي الله عنه. فجلس يعني يمدح ويثني على ابن أخيه ثناء عطرا وهي تسمع. فبعد ذلك وافقت، واجتمع أعمامه وجمعوا له حوالي 20 بكرة. يعني الصداق كان طبعا وقتها بيكون غالي نفيس، فتصدقوا 20 بكرة من أبكار الإبل، وتم الزواج. وكانت خير امرأة لخير رجل خلقه الله عز وجل. ولذلك دايما يا اخواننا دايما ننظر، لأن الزواج هذا كما يقول البعض قسمة، الزواج آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا والأرواح جنود مجندة. ودائما كما يقال يعني الزوج لا يقع إلا على من تشاكله حتى يتم الموافقة المشاكلة. فبعد ذلك تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنجب منها غلامين وأربع بنات. الغلامان هما القاسم، وكان به وكنا يا أبا القاسم أبو القاسم، والآخر كان يسمى بعبد الله بأبيه ويكنى بالطيب والطاهر. يبقى كان نفسه عنده أبناء ذكور اثنان، من هما؟ القاسم والقاسم وعبد الله. القاسم وعبد الله، عبد الله هو يلقب بالطاهر أو الطيب. مات القاسم وكان في سن يعني دون البلوغ، كان من الممكن أن يركب فرسا أو دابة أو غير، ومات. وأما الطاهر أو الطيب فمات صغيرا. وبقي البنات، وكنا أو أسماؤهن زينب رضي الله عنها ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن جميعا. وجميعا أسلمنا وتزوجنا ومتنا جميعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وعمره 25 سنة، وكان عمرها في حوالي 40 من العمر، وعاش معها ما يقرب من، حد يعرف؟ ما يقرب من 25 سنة، وما تزوج عليها قط، وكانت لها في قلبه مكانة لا تعلوها مكان لأحد، لا ذكر ولا أنثى، مكانة غير عادية. ولذلك نرى طبعا من هذه المواقف العظيمة التي وقفتها رضي الله عنها معه باستمرار، منها أو من المواقف بعد أن تزوجت به مباشرة، القوامة هنا لمين؟ فين الراجل؟ هو الأموال كلها معاها، ها؟ المفروض القوامة هنا شكلها للمرأة، فأسلمت ما لها جميعا له صلى الله عليه وسلم، تنازل كلي، وما أخذت لها إلا الكفاف، قالت هذا أنت تقوم به وتفعل به ما شئت. ولذلك نرى أن الرسول كان يذكر لها هذا، ووستني بنفسها ومالها، المال كله جعلته في يد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيفما شاء، يأخذ ما شاء ويدع ما شاء ويمنع ما شاء صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت أنها كفت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة خطيرة جدا بالنسبة لغالب النساء، يعني المرأة بعد ما تنجب الولد الأول الغالب أنها تنشغل عن الزوج غالبا، أو ربما يعني فيها سكرة الموت إلى فترة ما ثم تغفل عنه بالكلية، فترى الرجل في صراع، وربما يعني يقع في الآثام أو الفواحش أو غيره والعياذ بالله. ولذلك ينبغي للمرأة أن تكون مصونة لزوجها، مراعية لحقه، قائمة على أمر حتى لو بلغت من العمر ما بلغت، فقلنا 25 سنة على 40 بكام؟ كم؟ 65 سنة، 40 و 25 كم؟ هشاف 40 و 25 كم؟ 65 سنة، يعني بلغت من الكبر عتي. وذلك عائشة رضي الله عنها قالت ما تعلقك بامرأة عجوز شمطاء حمراء الشدقين، سننا كلها إيه؟ هي طبعا لم يكن هكذا خديجة رضي الله عنها، لكن هذا في التنقيص، لأن دايما الضرائر الضرة تعمل إيه؟ دايما تنقص من ضرتها أو من جارتها، تنقص منها. لكن خديجة كانت تحتفظ بجمالها ومكانتها وشبابها رغم كبر السن رضي الله عنها، فاكتفى بها دون أن يتخذ سرية أو أمة أو زوجة إلى أن ماتت رضي الله عنها. أيضا من الأحداث المهمة جدا، طبعا إحنا هنعود مرة أخرى إلى هذا الحدث العظيم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو حدث زواجه من خديجة، دي مجرد كبداية ومقدمة، لكن هذا الحدث ظل مستمر إلى آخر لحظة في حياة خديجة رضي الله عنها، يعني دايما كان فيه عطاء، حتى سمي العام الذي ماتت فيه بعام الحزن، لأن ماتت هي ومات في نفس العام عمه أبو طالب. فقلنا لها من المكانة ولها من الصدارة ولها من المواقف المشهودة ما تعجز النساء أن يأتين بمثله، وخاصة كما قلنا ملكت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تمليكا كليا، كل ذرة فيها رغم ما عندها من أبناء ومشاغل وغيرها كانت للنبي صلى الله عليه وسلم. الحدث الثاني وهو من الأحداث المهمة يمثل أهمية هذا الحدث أنه يتعلق بأعظم موقع ومكان مقدس عند العرب، الكعبة، وهو لما جاء سيل عظيم فهز بنيان الكعبة. والكعبة طبعا حد يعرف من الذي بناها؟ هو طبعا دايما المسائل هذه كانت تكون ظنية وليست يقينية، قيل الملائكة كما قال الأخ، وقيل آدم عليه السلام، وقيل أبناؤه، المهم أن بنيان الكعبة قديم، وجاء إبراهيم عليه السلام فبنى البيت ومعه من؟ إسماعيل. ولكن البنيان طبعا كان اثنين بيبنوا مع بعض، فالبنيان كان عبارة عن أحجار مشقوصة، يعني حجر كده يسووه ويوضبوه ويحط الحجر فوق الحجر بلا مونة. وكان ارتفاع البيت اللي هو الكعبة كانت فوق الهامة، يعني يدوب وصلوا ايه الى فوق رؤوس ابراهيم واسماعيل، والبناء كان موجود كاملا على بما فيه الحجر، وكما قلنا من احجار، احجار حجر فوق حجر، ووضعوا اعواد، بعض الاعواد من الخشب وغيرها اللي هو فوق الايه البيت. فالواحد لو جاب حاجه لو طلع ممكن يشوف سطح، طب بس كان زمان الرجال طوال من زي اليومين دول كلهم قصيرين، كان كبار طوال، فينظر الى سطح البيت. فجاء سيل، وسيل شديد جدا، فهز بنيان الكعبه. فالعرب وبالذات قريش قالوا ان الكعبه في خطر، فاتفقوا على هدم الكعبه واعاده بنائها، وفكروا في هذا الامر وبداوا يراودون انفسهم في هدم البيت وبنائها من جديد. لكن كان عندهم مهابه من البيت، قالوا كيف نهدم البيت ومن الممكن أن تقع لنا من المحن والمصائب ما تقع؟ فبدأوا في تردد إلى أن جاء الوليد بن المغيرة وحمل معول فأس وقال أنا هضحي بنفسي، إن نجاني الله عز وجل فامضوا، وإن هلكت فقف. شوفوا كانوا عندهم جاهلية لكن عندهم إيه؟ تضحية، رجال زي ما بيقول الشيخ. فالمهم تقدم وجاء على الركن اليماني وجاء على الركن الشامي وبدأ يضرب بالمعول في هذا الركن وضرب المعول في هذا الركن حتى هزز الايه الأحجار، وعاد في البيت وكل قريش ترقب ما يحدث للوليد. قالوا إن نجا نكمل وإن هلك نقف. فأصبح الصباح ومعه معوله، ما حصلوش حاجة، وقال يا معشر قريش هلموا، وهدموا البيت حجرا حجرا حتى قاموا على الأرض وبدأوا بأحجار كبار مشقوصة أيضا، وجابوا المونة بقى اللي هو بين الايه الأحجار حتى يتماسك البنيان، واتفقوا فيما بينهم إنهم يرفعوا ارتفاع البيت اللي هو موجود الآن، ارتفاع البيت إنه يرتفع ارتفاع عال، ويرفع باب البيت حتى تدخل قريش من شاءت، مش اي حد ممكن يدخل، لا ناس معينين والمكان مرتفع. والذهب الذي كان وجد في بئر زمزم وكان من نصيب عبد المطلب هذا، يعني اخذوا منه بعض الاشياء لصنع الباب الذي هو باب الكعبة الان. الشاهد هنا ان بدأوا يبنون في البيت حتى بني البنيان، ولكن النفق قلت فما استطاعوا ان يتموا البيت الى منتهى اللي هو ايه الى اخر الحجر، لكن اقاموا وبقي الحجر الاسود، فتصارعت الاسر والقبائل في قريش حتى كاد ان يقتل بعضهم بعضا طمعا في شرف وضع الحجر الاسود، من اللي حطه؟ فجاء رجل وقال إن شئتم الإنصاف فحكموا أول داخل، أول واحد يدخل حكموا. فمن تقدير الله عز وجل وتشريفه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه كان هو أول داخل، فلما رأوه قالوا الأمين أنت مؤتمن احكم بما شئت. فجاء بثوب كبير و وضع بيديه الشريفتين الحجر في منتصف الثوب، ثم قال للقبائل اللي هم قبائل قريش قاطبة المجموعة كاملة رؤوس قريش احملوا، فحمل كل من طرف من هذا القطع القماش هذه، ثم اقتربوا من البيت أو من مكان وضع الحجر فوضعه بيديه الشريفتين ووضعه في مكان الذي هو الآن، ثم سد عليه بالطين اللي هو الطين بقى اللي هو كان من الياجور وغيرها اللي هو ايه يمتن الحجر داخل البيت. وتم الامر، وكان التشريف في التحكيم ووضع الحجر باليد الشريفة هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا طبعا حدث النبوة حدث ليس بالهين وليس بالسهل. يعني احنا مثلا لما بنرى واحد مثلا طالب علم أو داعية إلى الله عز وجل بينزل بلد قفر يعني عشان يدعو فيها ويذكر الناس بدينهم الذي هم عليه، يعني لا يأتيهم بدين جديد، بدينهم الذي هم عليه، يلاقي الأمرين، بل قد يكون زحزحة الجبال أهون من تغيير عقول ورؤوس الناس. تلاقي الكل يضرب فيه من جميع الجوانب حتى تغير عادة واحدة، تغير عادة لا تستطيع. فالنبوة حدث عظيم فلابد أن يكون لها توطئة، فكان من التوطئة أن أهل الكتاب كانوا يعني يتداولون فيما بينهم بمبعث نبي. قبل البعث مباشرة تواترت الأقوال وبدأ الأمر ينتشر ويفشو بين العرب قاطب، حتى أن أهل يثرب كان اليهود يعني يشيعون هذا الأمر ويقولون للعرب سيخرج نبي الأميين منكم فنتبعه نحن أي اليهود ونقاتلكم معه. فلذلك كان دايما يقع في قلوب أهل يثرب اللي هم الأنصار يعني ترقب هذا الحدث وانتظاره والمسارعة إليه قبل أن يسرع إليه من اليهود، يعني كان في استعداد وتوطئة. كذلك أيضا ما كان بالنسبة للعرب حينما كانوا يسافرون ويعودون كان يسمعون من أهل الكتاب توطئة بوجود نبي سيظهر وهذا أوان ظهوره. طبعا هذه التوطئة وهذه الأحداث كانت سببا في قبول البعض مش الكل وتغيير ما هم عليه. طبعا من ضمن بشارات أهل الكتاب كما وقع لسلمان الفارسي رضي الله عنه لما طاف وكلما ذهب إلى حبر من أحبار النصارى يخبره بأن هذا أوان نبي من الأنبياء وهم ينتظرونه. أيضا ننظر إن دائما يا إخواننا كلما عظمت الظلمة وزاد البطش واشتد الجهل كلما كان أوان إما الإبادة وإما الحياة، لأن دائما لابد يكون في نقطة صفر لنقطة ما قبل الزوال، لأن قبل الزوال بيكون الشمس إيه؟ عمودية. الشمس بتأتي بتخرج منين الشمس؟ من المشرق، تفضل تمشي 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 في السماء إلى أن تصل إلى نقطة تقف ثم تتجه إلى اتجاه آخر زوال. نفس القضية ما من شيء يعلو إلا ولابد يقف عند نقطة معينة ثم إيه؟ ينزل. فالفساد يظل في علو 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 إلى أن يبلغ الغاية، بعدها لابد من تغيير، لأن الله عز وجل لا يرضى لأهل الأرض أن يكون جميعهم على فساد، هذا محال، فلابد من التغيير. فالأرض كانت مهيئة لابد من رسالة، إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. طيب البقايا دول كانوا غير مهيئين لإقامة أي دعوة، لأن يخونا الدعوة مش سهلة. بنلاقي الآن بعض الشباب متصور إن الدعوة إنه يجيب له كتاب ويقعد في مسجد ويلم الشباب حوله ويقعد يقرأ لهم، هذه ما هي دعوة. أنا بأرى أن هذا تدمير وصد عن سبيل الله، لأن الدعوة يكون فيه علماء ربانيين وتتجه القلوب لهؤلاء العلماء يتعلموا منهم، لكن يجي هذا الغمر الجاهل المسكين وجالس وعمل له كتب. وذلك بنرى الآن الناس يصدون ويصرفون عن الدين ربما من قبل بعض الملتزمين، هو لما بيلاقي الطالب ده أعده في الكلية صد عن سبيل الله، اوعى الشيخ الفلاني، اوعى علان، اوعى اوعى اوعى، وعمال هو يقريه. طب أنت ما هو أمرك؟ خلص الكلية من هنا وتوظف، واللي كانوا معاه غرقوا راحوا فين؟ يا فلان مش انت اللي بتدي؟ انا مش فاضي والله، ده انا فتحت عيادة خمس نجوم في المكان الفلاني، ده انا بقيت مهندس مش في المشروع الفلاني والامور مزنقة خالص. كل واحد ايه يعلم نفسه بعد ما اهلكهم واغرقهم والعياذ بالله، وهذا حال الكثير. فلذلك اخوانا لابد لكل من اراد الخير ان يتجه وأن يتوجه بقلبه وكيانه للبحث عن العلماء الربانيين. لأن الدعوة دي مش أمر سهل، يعني كما يقال اعطي العجين لمين؟ لخبازه. وانت لما تجيب لعيل صغير وعمال يلعب هيفسد. فذلك نرى الآن الأغمار، وذلك من علامات رفع العلم تصدر الصغار، هؤلاء الأغمار الذين ضاع بهم العلم وفتتوا شأن وكيان الأمة، نسأل الله السلام. ولذلك من نعم الله على أرض الحرمين إن مشكلة أو المشاكل اللي موجودة في غيرها من البلاد يعني منعت عندها بسبب إيه بقى؟ اتجاه الناس للعلماء. يستحيل تجد الرجل عنده من العلم ما عنده ويقول لك نرجع للمشايخ أهل العلم المتخصصين ويرجع له. لكن عندنا هنا مثلا في أي بلد، في أي قرية، في أي نجع، في أي مكان، كل شاب اتعلم له كلمتين ويتمسح في جماعة هو الأصل وهو الرأس وهو ودماغه كبرت فيه بقى خلاص، ويقعد يحط كده ايه جعص ويقول لك احنا قررنا واحنا اردنا واحنا اصحاب الدعوة والدعوة دي ملكنا واحنا اللي مش عارف ايه. وبعدين تبصي لحال اهل البلد التي فيها هؤلاء الصور وهذه الاشكال تراها من الضنك والعياذ بالله الفكري والعقدي والعلمي وكل شيء. ولذلك نرى بعض الشباب ربما يظل أكثر من 20 سنة مقيد بسلاسل من أعلى رأسه إلى أخمص قدمه، مقيد مش حاجة كم هو متصور حاطط الهلب مع فلان، فلان ده معاه زرار يدوس عليه اتحرك اتحرك اقعد اقعد. فأصبح هناك أسر فكري من قبل هؤلاء الأغمار والعياذ بالله. فلذلك قضية الدعوة هي مرحلة متأخرة جدا لأي إنسان يريد الخير. احذر أن تكون رسول إفساد بين العباد وبين رب العباد. تبقى أنت عاوز تصلح وتجمع الناس هتجمع، وبعد ما تجمعهم هتجعلهم أحزاب وشرازم وفئات مريضة والعياذ بالله، لأنك أنت مريض. من أصلحك؟ هل متخيل يا اخوانا ان الواحد ممكن يبقى ملتزم في خلال سنة 2-3-4؟ ابدا. ده هؤلاء الاخيار الافاضل الذين كانوا من قبل ما تصدروا الا بعد ان شاخوا. الامام احمد ما حدث الا بعد 40. ومن هو الامام احمد؟ حفظ القرآن وعمره 7 سنوات. يجي انت يا اخي في الله اللي بقالك سنة في الكلية وعدت الأخ المسؤول عاد يحفظك ويقريك ويمش عارف ايه، وبعدين بعد كده عاوز تبقى شيخ وعالم وي وي. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هذا ضياع لدين الله عز وجل. إذ لابد من تأصيل. وذلك احذر أن تقع في مهاو سحيقة بسبب حماقة من معك وبسبب حماقتك أنت. انجو بنفسك، ابدأ أصل نفسك، ركز على حفظ القرآن، حفظ السنة، ابدأ روض نفسك على العلم، روض نفسك على مسيرة الأخيار، ابدأ هذب نفسك. كم فيك من آفات؟ هل تتخيل ان هذه الآفات، هذا التمرجي الغلبان المسكين اللي بيقول لك انا مسؤول عنك وانا مش عارف ايه يعرف يطلع حالك؟ تحتاج الى جراح ماهر، جراح ماهر يكون على درجة، على أن في القلوب من العلل والآفات ما يعجز الطبيب العادي أن يخرجها من قلبك. عاوز إلى عالم رباني يزيلها حتى القلب ينجو. لكن إن أنا أترك نفسي وأجد كل في كل نجع وكل قرية مش عارف إيه جماعات شرازم 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 يلا يا عم هيصل زمت هيصل وآخرتها ما رأينا شخص ثبت على ما بدأ عليه بعد 5 أعوام. طبعا أنا ما بقولش شهر عشان لأظلم، بعد 5 أعوام يفضل ينطح 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 إلى أن تنكسر قرونه ثم ينزل ويدبح خلاص وراح. فدي آفة عظيمة. فهؤلاء الأحبار والرهبان الذين كانوا قبل البعثة كانوا على عجز تام إنه يعالجوا هذا الفساد العظيم اللي موجود. فأصحاب العقول منهم نجوا، نجوا، ذهبوا إلى شعف الجبال، مواقع القطر، فساد عظيم، شركيات وضلالات تحتاج إلى علماء ربانيين، هم عجزوا عن هذا. فكان الوضع والجو مهيئ لابد من رسالة جديدة. الإنجيل حرف، التوراة حرفت، كل الأديان السماوية ما بقي منها شيء، فكان لابد من مبعث رسول جديد. كان هذا الفساد توطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وقبل الرسالة كان في توطئة تهيئ له، كما ذكرت آنفا وقلت، كانت العرب تتصف بإيه؟ بالصدق والأمانة. يعني كما قلنا بعد حلف الفضول هذا، لو أن أعرابي فقير أو ثري أو غريب وضع شيئا في الأرض لا يؤخذ ولا يجرؤ أحد أن يقترب منه في مكة إلى أن يأتي صاحبه يأخذ، الصدق بلغ الدرجة المنتهى. فتخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بالصادق الأمين، بلغ الإيه؟ المنتهى في الصدق والأمانة. كان يسلم عليه الحجر والشجر، حتى يسلم قال يوما إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة، كل ما روح يسلم عليه يا رسول الله يا محمد. إذا كان في توطئة وتهيئة، لكن سلم ما كان يعلم ما هو المراد منه، يعني هذه البركات وهذه الآيات وهذه الأشياء ما يعرف ما هو المراد، لكن كلها كانت توطئة وتهيئة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن شاء الله عز وجل وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.